لکانت حجتن فی لوازمها ایزن علی ما تجی بیانه فی بحث الاستثام من ان الاماره تثبت لوازمها و اما جا کان العمل بالامارت من جهت قاعدت الاحتیاط والاشتغال لا من جهت ثبوت الحجیه فاللوازمه لا تثبت بذاله اذ المفروض عدم ثبوت الحجیه فلا يمكن اثبات اللوازم هذا فيما اذا كان الاصل نافيا و اما اذا فرضنا ان الاصل ايضا مثبت للتكليف الاماره تدل على وجوب شيء و الاستصحاب ايضا نفرض انه مثبت لوجوب هذا الشيء في مثل ذلك لا مانع من العمل بالعكس فإن المانع من جريان العقل أحد أمرين إما عدم الموضوع وذلك فيما إذا علم الإنسان بالواقع وجدانا أو تعبدا فلا يجري العقل لعدم الموضوع وإما للزوم المخالفة القطعية كما في القسم الأول وشيء منهما غير متحقق في المقام اما مساله عدم الشك المفروض ان الاماره لم تثبت حجيتها فلا مانع من جريان الاصل من هذه الجهه حيث ان المكلف بعد على شك ولم يتيقن بالواقع لا وجدانا ولا تعبدا فلا مانع من جريان الاصل واما من الجهه الثانيه لا يلزم المخالفة القطعية من جريان الأصل المفروض أن الأصل مثبت للتكليف لا أنه ناف للتكليف فليست هناك مخالفة للواقع فلا مانع من جريان الأصل فليس النتيجة حينئذٍ إلا نتيجة علمية وإلا فعلى القول يعني على القول بحجية الأمارة الاصل لا يجري و على القول بعدم الحجيه الاصل يجري و اما بالنتيجه العمليه فليس هناك فرق بينهما لا بد من الالتزام بهذا الحكم من وجوب او حرمتين سواء كانت الاماره حجه ام لم تكن الاماره حجه و يصح اسناد هذا الحكم الى المولى ايضا كانت الأمارة حجة أم لم تكن حجة إذا كانت الأمارة حجة لحجية الأمارة إذا لم تكن الأمارة حجة لحجية الأصل المفروض أن الأصل والأمارة متطابقتان في المعدى الحكم واحد وهو الوجوب مثلا يدل عليه الخبر ويدل عليه الأصل أيضا يعني مقتضى الأصل هو الوجوب ومفاد الأمارة أيضا هو الوجوب فيصح إسناد الوجوب إلى المولى فيقال إن هذا واجب في الشريعة المقدسة إذا كانت الأمارة حجة لحجية الأمارة وإذا لم تكن الأمارة حجة لحجية الأصل ففي العمل لا أثر عملية بين حجية الأمارة وعدم حجية الأمارة لا بد من ترتيب آثار الوجوب ومن العمل على صدق الوجوب ويصح إسناد الوجوب إلى المولى أيضا نعم هناك فرق من جهة إثبات اللوازم إذا كانت الأمارة حجة يثبت اللوازم أيضا وإذا لم تكن حجة اللوازم لا تثبت لأن الأصول العملية لا تثبت لوازمها إنما يظهر الأثر في اللوازم وأما بالنسبة إلى الملزوم والمدلول المطابق للأمارة والأصل فلا فرق بين القول بالحجية وعدم القول بالحجية لا بد من الالتزام بالوجوب ويصح إسناد الوجوب إلى المولى قلنا بحجية الأمارة أم لم نقل هذا فيما إذا كانت الأمارة مثبتة للتكليف فإذا فرضنا أن الأمارة نافية للتكليف دلت رواية على عدم على عدم الوجود أو على عدم التحريم. الأصل الجاري في مورده إما أن يكون أصلا نافيا موافقا للأمارة أو يكون الأصل أصلا مثبتا. إذا كانت الأمارة حجة لا يجري الأصل مثبتا على ما ذكرنا النافي والمثبت سوى لعدم الموضوع. وأما إذا فرضنا أن الأمارة لم تثبت حجيتها فدلت أمارة على عدم وجوب شيء يعني على إباحته وعلى الترخيص في فعله. والأصل أيضا كان مفاده هذا مثل أسئلة البراءة مثلا في مثل ذلك أيضا لا أثر عملي في المقام وإنما الأثر علمي فقط يظهر الأثر في اللوازم. فإن الأمل الخارجي على طبق عدم الوجوب وعلى طبق الترخيص سواء كانت الأمارة حجة بل الدليل هو الأمارة بل المستند هو الأمارة على تقدير عدم الحجية المستند هو الأصل نعمل على طبق الأصل. فعلى كلا التقديرين نلتزم بالترخيص إما من جهة الدليل أو من جهة الأصل ويصف إسناده إلى المولى إجزان. هذا في حكم المولى ليس بواجبين أو ليس بحرامين وإنما هو مباح لدلالة الدليل عليه ولكونه مفاد الأصل. إذا ثبتت دليليته فهو لله فيكفينا الأصل في إثبات الإباحة وعدم الوجوب وعدم التحريم. فمن هذه الجهة لا فرق بينهما. نعم بالنسبة إلى اللوازم يظهر الفرق. إذا كانت الأمارة حجة يثبت به اللوازم أيضا وإذا لم تكن حجة وكان المرجع هو الأصل لا يمكن إثبات اللوازم. وأما إذا فرضنا أن الأمارة نافية للتكليف والأصل مثبت للتكليف كما في موارد العلم الإجمالي مثلا علمنا إجمالا بوجوب القصر أو التمام فيما إذا سافر أربع فراسخ ولم يرجع ليومه مثلا قد أنتجب عليه الصلاة ولكن الصلاة قصر أو أنه تمام لا ندري به. مقتضى العلم الإجمالي بوجوب الاحتياط الأصل يقتضي الاحتياط. فإذا دلت الرواية على وجوب القصر مثلا فقط وأن الواجب هو القصر ما أدى الأمارة وبجوب القصر فقط وقاعدة الاشتغال من جهة العلم الإجمالي تقتضي وجوب القصر والتمام معا. في مثل ذلك إذا كانت الأمارة حجة لا مجال للأصل قاعدة الاشتغال لا تجري لأن الأمارة تكون مؤمنة وينهل العلم الإجمالي بذلك. وأما إذا فرضنا أنها ليست حجة هنا لابد من العمل بالأصل فإن الأصل يعني قاعدة الاشتغال بما أنها غير ناظرة إلى الواقع وإنما هي تعين الوظيفة في مقام العمل لا منافات بين العلم بصدور بعض الروايات وأنها صدرت من المعصوم سلام الله عليه واقعا ومع ذلك يجب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي ليس بينهما أي منافات بل العلم الوجداني يجتمع مع قاعدة الاحتياط. إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين وبطهارة الآخر علمنا أنه طاهر واقعا مع ذلك يجب الاجتناب عنهما في مقام العمل. العلم بالطهارة الواقعية لا ينافي لزوم الاجتناب عن الإناءين من جهة العلم الإجمالي هنا أيضا كذلك العلم بصدور بعض الروايات من المعصومين سلام الله عليهم، ومن المحتمل أن الصادر هو هذه الرواية الدالة على وجوب القصر مثلا، لا ينافي هذا لزوم الاحتياط من جهة العلم الإجمالي بوجوب القصر والتمام. الأثر يعني الفرق بين القول بالهجية والقول بعدم الهجية الفرق يظهر في هذه السورة بوجوهين. إذا قلنا بهجية الخبر الواحد في مثل ذلك لا يجوز العمل بالأصل، إذ لا موضوع له، الأصل غير جار قاعدة الاشتغال لعدم الشك. وأما إذا لم نكن بالهجية وكان العمل بالخبر من جهة العلم الإجمالي بالصدور، العلم الإجمالي بالصدور لا ينافي قاعدة الاحتياط، ففي مثل ذلك لا بد من الاحتياط والجمع بين الصلاتين. مثل هذه الرواية الدالة على وجوب القصر مثلا من باب المثال، هذه الرواية لا يمكن العمل على طبقها لمنافاتها للعلم الإجمالي، لمنافات العمل بها مع العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي منجز لا بد من ترتيب الأثر عليه، وهذه ثمرة مهمة. هنا يظهر الفرق الواضح بين أن يكون العمل بهذه الأخبار المودعة في الكتب من جهة الحجية أو من جهة العلم الإجمالي بصدور البعض. العلم الإجمالي بصدور بعض هذه الروايات لا يوجب رفع اليد عن العلم الإجمالي وعن تنجيزه في مثل هذا المورد. هذا بالنسبة إلى الأصول التي لا تكون مفرزة كقاعدة الاشتغال. وأما إذا فرزنا أن الأصل مفرز كالاستصحاب مثلا، الاستصحاب يثبت حكما إلزاميا والرواية تدلنا على عدم الوجوب. الاستصحاب لابد ناظم للواقع في فرض الشك، يفرز المكلف متيقنا بالواقع كأنه متيقن، وذلك كما في الحائز بعد أيام العادة. إذا فرزنا أن أيام العادة قد انقضت وأنها غير محكومة بل بالحيض، ولكن بعد لم تغتسل بالنسبة إلى جواز مثلها قبل الاغتسال، دلت الرواية على الجواز، ولكن الاستصحاب يقتضي الحرمة ما لم تغتسل. فالرواية إذا كانت حجة وثبتت حجية هذه الرواية لا يجري الاستصحاب طبعا، الأصل العملي لا يجري مع بعد دليل، ولكن إذا كان العمل بالرواية من باب العلم الإجمالي بالصدور لا من جهة ثبوت الحجية له، فهل يمكن جريان الاستصحاب في المقام والحكم بالحرمة أو لا يجوز؟ قد يفرز أن الاستصحابات الجارية المثبتة لأحكام إلزامية وعلى خلافها الروايات دلت على الجواز، قد يفرز أنها ليست من الكثرة بمبلغ وبمقدار نعلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع. نفرض موردين أو ثلاث موارد أو خمسة، الاستصحاب يقتضي الحرمة كما في المقام والرواية تدل على الجواز، ولكن ليس لنا علم بصدور بعض هذه الروايات بخصوصها عن المعصوم سلام الله عليه، نحتمل أن جميع هذه الروايات الخمس أو الأربع أو أكثر لم يصدر شيء منها، بناء على ذلك الكلام فيه هو الكلام في ما تقدم في قاعدة الاشتغال، لا مانع من جريان الاستصحاب. المفروض أن اليقين والشك موجود ومقتضى عموم الدليل، والنهي عن نقض اليقين بالشك العمل بالاستصحاب ايضا يظهر الاثر بين القول بالحجية والقول بعدم الحجية يظهر الاثر بل في المقام الاثر العملي هل اذا بنينا على حجية الخبر لا تصل النوبة الى جريان الاستصحاب وإذا لم نبن على حجية الخبر وكان العمل به من جهة العلم الإجمالي لا مانع من جريان الاستصحاب كما كان هذا هو الحال في قاعدة الاشتغال أين حاله وذلك. أما لو فرضنا أن الاستصحابات الجارية في هذه الموارد التي دلت الروايات على الجواز الاستصحابات كثيرة بمقدار نعلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع لو كان الأمر كذلك يبثني جريان الاستصحاب وعدم جريان الاستصحاب على البحث الآتي في بحث الاستصحاب وهو أن العلم الإجمالي بمخالفة بعض الاستصحاب في بعض الموارد للواقع إذا كان الاستصحاب مثبتا لحكم إلزامي وعلمنا أن بعضها مخالف للواقع فهل يمكن الرجوع إلى الاستصحاب أو لا يمكن. فيه كلام بين الشيخ وصاحب الكفاية قدس الله أسرارهما بنى الشيخ على عدم جواز على عدم الجريان وبنى صاحب الكفاية قدس الله نفسه على الجريان فلو فرضنا إناءين كان كل منهما نجسا بعينه أو ثوبين أو غيرهما من الأشياء بل كانت نجاسة كل منهما معلومة بعينه هذا نجس وذاك نجس بعد ذلك علمنا اجمالا بان احدهما اصابه المطر وقد طهر ولكنه غير متميز في الخارج لا ندري ان الاناء الشرقي اصابه المطر او الاناء الغربي مثلا از هذا الثوب او الثوب الاخر فهل يمكن جريان الاستصحاب في كل منهما فيبنى على نجاستهما معا مع العلم الوجداني بطهارة أحدهما واقعا أو لا يجوز ذلك. ذهب شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه إلى عدم إنكار ذلك أنه لا يمكن وذلك لدعواه أن أدلة الاستصحاب لا تشمل المقام الصدر والذيل يتعارضان مقتضى إطلاق الصدر لا تنقذ اليقين بالشك جريان الاستصحاب في المقام ولكن مقتضى إطلاق الذيل ولكن تنقذه بيقين آخر وهو أعم من اليقين الإجمالي والتفصيلي مقتضى إطلاقه عدم الجواز فيثبت دليل الاستصحاب ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد بنى على الجريان والصحيح وما أفاده قدس الله نفسه صاحب الكفاية وأن الاستصحاب يجري وأن الناقض هو اليقين الذي يكون مثل اليقين الأولي يعني التفصيلي اليقين الإجمالي لا يكون ناقصا لليقين التفصيلي فإن في اليقين الإجمالي كان الشك في كل من الطرفين محفوظا يصح حقيقة أن يقال إن هذا الإناء كان متيقن النجاسة ونشك في طهارته فيجب الاستصحاب الإناء الآخر أيضا كذلك العلم الإجمالي بطهارة أحدهما في الواقع لا ينافي جريان الاستصحاب معا هذا هو الصحيح. إذن في المقام إذا فرضنا أن الاستصحابات كثيرة والروايات الدالة على الجواز في موارد هذه الاستصحابات وإن فرضنا أننا نعلم بصدور بعضها من المعصومين سلام الله عليهم إلا أنها غير متميزة بناء على حجية الأمارة الاستصحاب لا يجري لعدم الموجود وبناء على عدم الحجية يرجع إلى الاستصحاب فيثبت الحكم الإلزامي، فهذا ثمر مهم بين القول بحجية خبر الواحد والقول بلزوم الأمل به من باب الاحتياط والعلم الإجمالي. هنا على ما ذكرناه الاستصحابات جارية ويثبت به الحكم الإلزامي، هذا كله بالأصول العملية. ونتكلم إن شاء الله بالنسبة إلى الأصول اللفظية يعني العمومات والإطلاقات.